السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، شهادة نلقى الله بها يوم القيامة. أما بعد، أيها الأحبة، كيف نستعد لرمضان؟ في ناس بتستعد لرمضان بتجهيز الأطعمة والمشروبات ويعني ما لذ وطاب، ولكن المؤمن له نوع آخر من الاستعداد، له طريقة تانية. طريقة أهل الإيمان وأهل السير إلى الله عز وجل يستعدون لهذه المواسم الفاضلة وهذه الأيام الطيبة بما ترتقي به القلوب. هو يعلم أن هذه المواسم إنما هي مواسم عظيمة عظمها الله عز وجل، أيام مغفرة وأيام رحمة وأيام فتح لأبواب الجنان وغلق لأبواب النيران. العاقل هو الذي يستعد لهذه الأيام، وكما يقولون أن من تمام النهايات، أو من أراد تمام النهايات آكد أو حرص على سلامة البدايات. لذلك ونحن اليوم والذي يفصلنا عن شهر رمضان 31 يوم، يعني من اليوم 31 يوم إن شاء الله بيننا وبين شهر رمضان، فكيف نستعد وبماذا نستعد لهذا الشهر؟ كما قدم فضيلة أخي وحبيبي وشيخنا الدكتور غريب جزاه الله خيرا، بأن القرآن هو خير ما يؤهل العبد به نفسه لتلقي رمضان. ليه؟ شهر يا جماعة، شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، بل إن شهر رمضان هو شهر تنزل جميع الكتب السماوية مش فقط رمضان. لذلك هذا الشهر له خصوصية وله مع القرآن أحوال كلنا عايشها. لذلك ينبغي أن نستعد وأن نتهيأ وأن نهيئ القلوب من الآن، قلوب تشحذ من الآن، عشان إذا دخل الشهر كنا على أهبة الاستعداد، كنا في حالة يعني بيسموها الحالة القصوى، المستوى العالية من الاستعداد لقبول أو لتلقي هذا الشهر المبارك، الشهر العظيم الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم جميعا إياه ونحن في عافية وفي سلامة وفي أمن وفي أمان. قلوا أمين. طيب، أولا الإنسان عشان يسير في طريق ويصل إليه لابد أن يكون معه عدة أشياء. نتكلم بلغة مبسطة شوية عشان الكلام يصل للقلوب سريع. محتاج لنور عشان يعني الطريق يكون منور ما يدخلش في حاجة، محتاج لبصر يبصر به، محتاج لهاد يهديه الطريق، واحد يدل على الطريق، وفوق كل ذلك يحتاج إلى حياة، واحد يكون في حياة، مش كده؟ ولا ينفع واحد ميت يسير في الطريق؟ لابد أن تكون هذه الشروط ابتداء، مش هقول دي بس، لكن في أشياء أخرى، ولكن هذه هي عمدة الأشياء التي يحتاج إليها السائر في طريقه. طيب، السائر إلى الله تبارك وتعالى ده أعظم طريق بقى الإنسان بيسير فيه، السير إلى الله عز وجل. إحنا كلنا كده سائرين إلى الله تبارك وتعالى، سائرون إلى الله تبارك وتعالى، فأنت في طريقك تحتاج إلى بصر، وضد البصر إيه؟ الإيه؟ العمى، يعني ما يكونش إنسان أعمى. طيب، الحاجة التانية نور، وضد النور إيه؟ الظلمة. ويحتاج إلى هاد أو أن يكون مهتد لطريقه الذي يسير فيه، وضد الهداية إيه؟ الضلالة. والمسألة الأخيرة التي هي جماع ذلك هي الحياء، أن يكون حيا وليس ميتا. طيب، القرآن ابتداء أنت بغيره أعمى وميت وفي ظلمة وفي ضلال. تخيل، يعني أنت بدون القرآن لم تحقق هذه الأربع، فكيف تسير أصلا إلى الله تبارك وتعالى؟ كيف تصل إلى الطريق الذي تبتغيه؟ كيف تستقبل رمضان إذا كنت بعيدا عن كتاب الله عز وجل؟ ليس لك وردا يوميا، وهنتكلم عن الكلام ده سريعا إن شاء الله. كيف تستعد لاستقبال رمضان أصلا وأنت في هذه الحالة المزرية؟ أنت في عمى، وأنت في ظلمة، وأنت والعياذ بالله في ضلالة، وفوق كل ذلك أنت ميت. أنت جبت الكلام ده منين؟ هذا كلام الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا مثل ضربه الله عز وجل للإنسان الميت. هذا الإنسان ميت، ولكن الله عز وجل بعث إليه الحياة وأرسل فيه الروح، وكذلك أوحينا إليك روحا. سمى الله عز وجل القرآن إيه؟ روحا. فالإنسان بغير قرآن كالجسد بلا روح. سمى الله عز وجل القرآن روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. سبحان الله. فالقرآن روح لكي تدب فيك الروح من جديد. فأنت بغير القرآن ميت، أو من كان ميتا فأحيينا بإيه؟ بالقرآن. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. بالله عليكم، ده يستوي كمن مثله في الظلمات وهو أصلا ميت ليس بخارج منها؟ لا والله لا يستوي. لذلك أنت في حاجة شديدة جدا إلى القرآن لكي تحيا أصلا. والمقصود بالحياة هنا حياة القلب يا إخواني، وإلا فناس كتير جدا أحياء الأجساد ولكن موت القلوب والعياذ بالله. فكل نص يأتي فيه حياة في القرآن المقصود بحياة إيه؟ القلب، كقول الله عز وجل في سورة قاف: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له إيه؟ قلب، اللي هو أي قلب حي، أي قلب إيه؟ حي. وإلا فالناس كلها لها قلوب، ولكن من الذي يستفيد؟ من الذي يفهم؟ من الذي يتدبر؟ من الذي ينتفع بالقرآن؟ صاحب القلب الحي. لذلك الحسن البصري رحمه الله حينما سمع إلى هذه الآية، أو سمع إلى سياق سورة القاف، قال عندما سمع أو يعني استمع إلى هذه الآية، قال: يا لها من موعظة بليغة لو أنها صادفت من القلوب حياة. يا لها من موعظة بليغة، يعني القرآن ده الكلام الجميل، كلام الله عز وجل، هذا الكلام الذي يحيي القلوب. يا له أو يا لها من موعظة، لأن ربنا سمى القرآن إيه؟ موعظة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالقرآن موعظة الله عز وجل. لو واحد من إخوانك وأحبابك جاء إليك وقال: هلم إلينا، تعال ده في درس للدكتور غريب، دكتور عبد الرحمن، إخوانك، مشايخك، أحبابك هيتكلموا عن رمضان وكيف نستقبل رمضان. فعندئذ تسعد وتشرئب عنقك وتشعر بالسعادة وتذهب لتستمع إلى موعظة مشايخك، فكيف إذا كانت هذه الموعظة هي موعظة الله لك؟ وكيف إذا كان الخطاب هذا الخطاب الأصل أنه موجه إليك أنت؟ لأن من مراتب قراءة القرآن ودرجات الانتفاع بالقرآن درجة تسمى درجة التخصيص، إنك تتعامل مع القرآن على أن هذا القرآن إنما هو لك أنت، أنت المخاطب به، أنت المعني الأول به في وعده ووعيده، في ذكر الجنة وفي ذكر النار أنت المخاطب، في الأمر والنهي أنت المخاطب. كان السلف رضوان الله عليهم يتعاملون مع كتاب الله عز وجل على هذا النحو ووفق هذا الفهم، لذلك كان القرآن معهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئلت أم المؤمنين عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. يعني إيه كان خلقه القرآن؟ يعني انطبع القرآن على قلبه، أصبح القرآن كله انطبع على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، مش المقصود بس حفظ، ده انطبع على قلبه تلاوة وتفهما وتدبرا وتحاكما وتعبدا واستشفاء، كل هذه المعاني تحققت عند النبي صلى الله عليه وسلم فانطبعت على قلبه ثم انعكست على جوارحه فكان خلقه القرآن. وهكذا نريد أن نكون بإذن الله تبارك وتعالى. إذا نحن خرجنا من هذا اليوم بعد هذه اللقاءات الطيبة الماتعة التي ستكون مع إخواننا من المشايخ والأهل العلم بإذن الله تبارك وتعالى، نرجو من الله عز وجل أن نخرج بفائدة عظيمة، فائدة مركزة، ألا وهي كيف نستمتع بهذا القرآن، كيف نخرج من هذه الدنيا ونحن لنا صاحب، أن يكون صاحبك في الدنيا هو القرآن، أن تحسن صحبة القرآن، وهكذا. لذلك أيها الأحبة نقول لابد لك من أن تسير أو من أجل أن تسير إلى هذا الطريق الذي ترجوه أن تكون حيا وأن تكون مبصرا. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، أفمن كان على بينة من ربه، العلماء بيقولوا البينة هي الإيمان والشاهد هو إيه؟ هو القرآن. فالقرآن يؤيد هذا الإيمان ويثبت هذا الإيمان ويؤكد ويدعم هذا الإيمان. لذلك كان السلف يقولون تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمان. دي قضية يعني على مدار الكلمات والدروس اللي في اليوم لن تخرج بإذن الله تبارك وتعالى إلا وأنت متعلق بهذا المعنى، كيف أنتفع بالقرآن، كيف أسعد بالقرآن، كيف أحيا بالقرآن، كيف يتحول القرآن عندي إلى منهج حياة، كيف أرتبط بالقرآن، كيف لا ينفك وقتي وعمري ولحظات عمري وأنفاسي عن كتاب الله عز وجل. لذلك أيها الأحبة أرجو من إخواني إن هم يعني لا يستطيلوا الوقت ولا يعني يسأموا من لو حدث بعض التكرار في بعض الكلمات، ولكن هذا سيفيدك، سيفيدك هذا التكرار. ليه؟ لأن القلب محتاج للتأكيد، وهو القرآن، هذا هو حل القرآن. القرآن مثاني يعيد القرآن، يكرر القصص، يعيد مرة بعد المرة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الله عز وجل جعل هذا القرآن وهو أحسن القول وأحسن الكلام، جعله الله عز وجل برهانا وجعله نورا وجعله حياة لتحيا بها قلوب أهل الإيمان. ولذلك اسمع إلى قول الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وإيه؟ وهم يستبشرون. خد بالك من هذا المعنى، لأن هذه الآية قسمت الناس إلى فريقين، كما يقول قتادة رحمه الله: قارئ القرآن أو الذي يدخل على كتاب الله عز وجل ليتلوه سيخرج إما بزيادة أو بنقصان. خد بالك من هذه القضية لأنها خطيرة جدا. في فريق ممكن يتلو القرآن ويقرأ القرآن ولكنه يكون عليه والعياذ بالله خسارة، ويكون عليه والعياذ بالله حجة يوم القيامة ولا ينتفع به. ولكن الذي نريده ونريد أن نحققه هو أن ننتفع بالقرآن، أن نتدبر القرآن، أن نعمل بالقرآن. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، أي قال بعضهم لبعض، هل الآية الأخيرة في سورة التوبة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم؟ لا لا لا، اللي هي إيه؟ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم إيه؟ وهم يستبشرون. لابد أن تقوم من على كتاب الله عز وجل بغير الحالة التي جلست، لابد أن تختلف الحالة، لابد أن يزيد الإيمان، تشعر بزيادة في الإيمان. الزيادة اللي تحصل هيحصل تطور في حالتك، ستمر بأحوال. في الآية السابقة آية الزمر التي قرأناها منذ قليل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا، شوف بقى، متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ده رقم واحد، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يعني إيه؟ يعني أنك حينما تقرأ كلام الله عز وجل فإنك ستأتي على ذكر يوم القيامة وعلى أهوال الساعة وعلى هذا الموقف المهيب العظيم، فيخشع قلبك ويقشعر جلدك، لأنك تعلم أنك أنت المعني بهذا الخطاب ابتداء، زي ما قلنا كده اللي هو التخصيص، أن تجعل هذا القرآن وكأنك أنت المعني به. فتقرأ هذه الآيات، يمر عليك هذا السياق، سياق العرض يوم القيامة، سياق تطاير الصحف حينما تتلو قول الله عز وجل في سورة الإنسان. عايز الإخوة يبقى في حضور معايا في سورة إيه؟ سورة إيه؟ الحقة ولا سورة الإنسان؟ سورة الحقة، مش كده؟ ربنا بيقول فيها إيه؟ ها؟ فمن أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابي. هو حينما وأنت تقرأ هذه الآيات أنت تظن أنك أنت الذي تقول هذه الكلمات، وأنك أنت الذي يشتد فرحك وسعادتك، وتقوم ها أقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، إنني كنت على يقين جازم من هذا اليوم أنني سألقى الله عز وجل في هذا اليوم، وأنني سأقف هذا الموقف. من أجل ذلك كان هذا الاستعداد وكان هذا العمل وكان الخوف من هذا اليوم المهيب. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وتظن أنك أيضا أنت المعني بهذا الخطاب، يقشع القلب ويقشعر البدن، ولكن حينما تأتي إليك آية من آيات الرجاء فتجد هذا الجلد الذي اقشعر وهذا القلب الذي خشع من شدة خشية الله عز وجل تجده ينبسط، وتجد السكينة تتنزل عليك، وتشعر برحمات الله عز وجل وهي تتنزل عليك، فتشعر وكأن الله عز وجل يعنيك بهذا الخطاب أن الله سيدخلك في رحمته، ورحمة الله عز وجل قريب من المحسنين، وأنك من عباد الله عز وجل المحسنين الذين يقومون بحق الله عز وجل عليهم. حينئذ تشعر بشيء من الراحة والسكينة والرجاء في رحمة الله عز وجل، فيحصل إيه؟ يحصل إيه؟ تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. المراحل دي وانت بتقرأ، طبعا في مراحل تانية مش عايز تتكلم عنها، سيتكلم عنها مشايخنا وعلمائنا الأفاضل، مراحل بقى البكاء، ويعني وإن لم يكن بكاء فهو التبكي إلى غيرها من المراحل، ولكن احنا بنجمل في هذا المعنى، ولكن المقصود انك ازاي تهيئ نفسك لشهر رمضان. قد تكون هذه الآلة معطلة، تخيل آلة معطلة من سنة من رمضان الماضي لا تعمل، هذه الآلة تحتاج إلى أن يعني تمسح عنها الغبار وترفع عنها ما أصابها من يعني الآفات والأمراض والعيوب التي أصابتها على مدار عام كامل. محتاج أنك تطهر قلبك، محتاج أنك تمسح هذا القلب، بل أن تغسل هذا القلب غسلات كثيرة. الثوب إذا اتسخ إننا لا نكتفي بأن نغسله بمرة واحدة، بل يغسل مرة تلو مرة تلو مرة حتى ينظف القلب، أولى بذلك القلب أولى بذلك. لذلك بعض الناس بيستعجل ثمرة القرآن، ممكن يقول أنا بقرأ القرآن ولا أنتفع، لا أتأثر، ما هو أمر طبيعي، لأن قلبك بالضبط مثال كالمرآة، عارف المرآة اللي بتقف تبص فيها؟ هذه المرآة لو أنت تركتها فترة من الزمن عليها أتربة وعليها أوساخ وعليها أشياء تحجب رؤيتك، بالله عليك تنتفع بهذه الرؤية؟ سترى نفسك؟ لا. طيب المقصود أو المطلوب تعمل إيه؟ تمسح هذه الأتربة، وإذا احتاجت إلى شيء من الغسيل تغسلها، وتأتي بالمزيلات والمطهرات إلى أن إيه؟ تصبح الرؤية واضحة، مش كده؟ قلب أولى بذلك، القلب أولى بذلك، لأن الأثار والحواجز التي تحجز بينه وبين نور القرآن كثيرة، ومنها قول الله عز وجل كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أمر خطير جدا إن القلب يتراكم عليه ران وتتراكم عليه الأوزار وذنوبك، سواء ذنوب الخلوات أو الذنوب العامة التي يأتيها الإنسان أمام الناس، كل هذه الذنوب تتراكم على القلب فتحجب أنوار القرآن وتحجب أنوار الوحي. لذلك الناس يختلفون وتفاوتون بقدر تقواهم وقربهم من الله تبارك وتعالى في التأثر بالقرآن. الإنسان القريب من ربنا سبحانه وتعالى المداوم على طاعة الله عز وجل الذي يخشى الله في السر والعلن تجد قلبه سريع التأثر، بمجرد ما يستمع لآيات يسيرة من كتاب الله عز وجل تجد القلب يتأثر، قلب يخشع، الجلد يقشعر ويلين، وتجد العين تخرج ما بها من ماء، وكأن لسان حاله يقول ألا يا عين ويحك ساعديني بطول الدمع في ظلم الليالي لعلك في القيامة أن تفوزي بطول الدهر في تلك العلالي. العين أو القلب إذا قسى قحطت العين، عين تجف، أما القلب إذا كان لين وإذا كان خاشع لله عز وجل فتجد العين تتأثر، والله لو من قراءة الفاتحة ولو من أي صوت، لا يشترط أن يكون صاحب الصوت، طبعا لو صوت طيب مبارك يكون أفضل، ولكن من أي أحد استمعت إلى القرآن سيتأثر قلبك، ستنتفع بهذه الموعظة طالما هذا القلب حي. لذلك أيها الأحبة، ينبغي أن نحرص أولا في أول خطوة عملية أن نطهر هذه القلوب عشان تنتفع بالقرآن. لا، وهذا وكلام سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي تواترت الأنباء عنه أنه كان يختم القرآن كله من البقرة إلى الناس في ركعة واحدة يوتر بها، تواتر ذلك عنه. إيه السبب في كده؟ ما هذا الشأن؟ يجيب عنك سيدنا عثمان بن عفان بنفسه، يقول: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله عز وجل. وهذه حقيقة، إن الإنسان بقدر طهارة قلبه ونفسه بقدر إقباله على كلام الله عز وجل. كل ما يكون قلبك نقي وطاهر ويعني بعيد عن الغش وعن الفحش وعن الشهوات والشبهات، كلما كان هذا القلب رقيق، كلما كان ينصدع للحق، كلما كان ينزجر لكلام الله عز وجل. كل ما يسمع آية من كلام الله عز وجل وكأن هذه الآية تعنيه، فيقوم على الفور يسأل نفسه: أنت عملت إيه؟ شأنك إيه؟ إذا سمع إلى قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فيكون هذا الخطاب وهذا السؤال هو المعني به، فتكون الإجابة: ما حالك مع مسألة غض البصر؟ مش اللي يبقى قاعد بيقرأ القرآن وعينه راحة جاية، لا، هذا لم ينتفع بالقرآن، هذا لم ينتفع بكلام الملك سبحانه وتعالى. لكن اللي بينتفع قلبه هو اللي بيطبق ويتلوه شاهد منه على طول، متابع يتلو القرآن ويرتقي. في الحديث الصحيح في الصحيحين: يوم القيامة يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. هكذا، فلا بد حينما تقرأ أن ترتقي، كل ما تقرأ ترتقي، وكلما ازداد الإيمان في قلبك أيها الأحبة. يعني يبدو أنني يعني قد تجاوزت الوقت المسموح به لي، ولكن يعني سريعا أنهي هذه الكلمة: لا بد من أن نستعد لشهر رمضان، وأعظم ما نستعد به لهذا الشهر العظيم هو أن نطهر هذه القلوب، وأن نتصالح مع كتاب الله عز وجل تلاوة، تدبرا، تفهما، مجالسة، وعرضا، أن نعرض أنفسنا على كتاب الله عز وجل بأن تقرأ الآيات ثم تسأل نفسك: يعني هل قمت بهذا الأمر؟ هل انتهيت عن هذا الأمر؟ وهذا هو عرض النفس على كتاب الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى في ختام هذه الكلمة أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين يعني يبلغهم الله عز وجل رمضان وهم في عافية وهم في شوق وهم في صحبة لكتاب الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.